بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر في ماذا يقيمك. لا شك أن كل إنسان منا يتشوف إلى أن يعرف مقامه وقدره عند الله عز وجل. هل هو من المقبولين؟ هل هو من المرضيين؟ هل هو من السعداء عند الله تبارك وتعالى؟ ولا شك أن الغاية الحقيقية من معرفة هذا الأمر ليست هي التكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فأنا لا أريد أن أعرف مقامي عند الله بصلاح أو ولاية أو خيرية في المقام لأتكبر على خلق الله عز وجل ولأرتفع بذلك عنهم، وإنما أريد ذلك لأقوم بحق شكر هذا المقام الذي وفقني الله إليه. فأنا لا أريد أن أتشوف إلى معرفة مقامي عند الله لأترفع على خلق الله، حتى لو كنت أتمتع بعبادات وطاعات وأعمال صالحة، فأنا لا أريد من خلال ذلك أن أرتفع على خلق الله لأشعر بزهو في نفسي أنني من الصالحين أو أنني من الأولياء أو ما شابه ذلك. وإنما الغاية من هذه المعرفة أن أقوم بشكر هذه النعمة التي أكرمني الله بها بهذا المقام الذي أحلني الله تبارك وتعالى فيه. ولا شك أن موازين الناس في معرفة الخيرية عند الله عز وجل متنوعة مختلفة، وبعضها صواب وبعضها خطأ. فمن هذه الموازين الخاطئة التي يبني الإنسان عليها مقامه عند الله عز وجل وقدره في ميزان الله تبارك وتعالى: أولا، العطاء الدنيوي. يعني بعض الناس يظن أنه إذا أعطي في الدنيا عطاء يظن أن له مكانة ومنزلة عند الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى مبينا لهذه الحقيقة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، منعنا ربنا عز وجل وزجرنا أن نعتمد هذه الموازين في بيان مقامنا وقدرنا عند الله عز وجل. فلا العطاء الدنيوي دليل الإكرام، ولا المنع في الدنيا دليل الإهانة، وإنما العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، كما قال الله عز وجل في الموضعين: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، وكما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى هو الذي قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن الموازين الخاطئة في بيان مقام الإنسان وقدره عند الله تحقيق المطالب التي يطلبها الإنسان. يعني أحيانا بعض الناس يطلب شيئا فيعطى، ويطلب شيئا فيعطى، ويطلب شيئا فيعطى، فيظن هذا الإنسان أن إجابة الدعاء هي علامة قاطعة على منزلة عند الله ورتبة رفيعة في ميزان الله عز وجل. والحق أن ذلك ليس بدليل قطعي، وإنما قد يكون الإجابة للدعاء قد تكون لمكانة هذا الإنسان، وقد تكون استدراجا. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يعتمد هذا الميزان في معرفة مقامه وقدره عند الله عز وجل. ونحن نعلم أن الله عز وجل قد أجاب دعوة إبليس عندما قال: رب أرني أنظر، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. كذلك من الموازين الخاطئة في معرفة مقام الإنسان وقدره عند الله الرفعة والمكانة بين الناس، أن يكون للإنسان جاه ومنزلة، أن يكون للإنسان عز ورفعة في الدنيا، أن يكون للإنسان أهمية وخطر في هذه الحياة. فيتصور هذا المسكين أن هذه المكانة في الدنيا دليل على أن هذا الإنسان له مقام عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه الموازين موازين خاطئة لا ينبغي أن نعتمد عليها في معرفة مقامنا وقدرنا عند الله تبارك وتعالى، بل يجب علينا أن نحذر من هذه الموازين الوهمية، من هذه الموازين الخاطئة، ولا ينبغي أن نتعامل معها أبدا. وإنما الميزان الذي ينبغي أن يعتمده الإنسان أن ينظر إلى مقام الله تبارك وتعالى عنده. ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى مقامه عند الله عز وجل من خلال أعمال يكرمه الله تبارك وتعالى بها، وذلك من خلال التوفيق إلى الطاعات. مثلا إذا رأيت الله عز وجل يوفقك إلى الطاعات وييسرها لك، فاعلم أن هذا من أنواع الفضل العظيم الذي أكرمك الله تبارك وتعالى به. فالله عز وجل يقول: وما توفيقي إلا بالله. ومن ذلك أيضا أن يشرح الله صدرك للإيمان، كما قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا لا شك من الموازين العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يشكر الله عليها عندما يراها محققة في نفسه. ومن الموازين التي ينبغي أن نعتمدها أن الإنسان يميل قلبه إلى الخير ويميل إلى أهل الخير، يميل إلى الخير ويميل إلى أهل الخير. يعني ترى هذا الإنسان يحب الصالحين ويحب الصلاح، يحب التقوى ويحب المتقين، يحب الإحسان ويحب المحسنين، هذا من العلامات الدقيقة في معرفة مقام هذا الإنسان عند الله تبارك وتعالى. وكذلك من الموازين التي ينبغي علينا أن نتعرف بها على مقامنا عند الله عز وجل محبتنا لله تبارك وتعالى، وتعظيمنا لحرمات الله عز وجل. إذا رأيت في قلبك حبا لله وتعظيما لله، فاعلم أن هذا ميزان دقيق في معرفة مقامك عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا كنت تحب الله فالله عز وجل يحبك جزاء وفاقا، وإذا كنت تعظم الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يعظمك، لأن الله عز وجل يجزي الإحسان بالإحسان كما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن الموازين التي تدل على مقام العبد عند الله عز وجل قدرة الإنسان على ترك الشهوات، واستطاعة الإنسان على التخلي عن المنكرات التي قد يقع بها غيره. فإذا رأيت نفسك تستطيع أن تترك الشهوات وأن تبتعد عن المنكرات وأن تلزم الطاعات، فهذا لا شك من العناية الكبرى من الله عز وجل، ويدل على مكانتك وقدرك عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى ما أعطاك هذه القدرة إلا لأنه رفع شأنك وأعطاك قدرك. ومن الموازين الدقيقة في ذلك أيضا أن الإنسان يتحرر من هوى نفسه. فأما كما قال الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولا شك أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن هذا التفاضل بين الخلق موجود بميزان الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك شعور الإنسان بمكانته عند الله لا يتكبر بها على خلق الله، وشعور الإنسان بنعمة الله عليه لا تجعله يترفع على خلق الله تبارك وتعالى. ولقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآثار أنه قال: من أحب أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أحب أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وبمعنى هذا الأثر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله تبارك وتعالى عنده. هل تعظم الله عز وجل؟ هل تستحي من الله؟ هل تراقب الله عز وجل في الخلوات؟ هل تؤثر الله على كل شيء؟ هل تقدم رضاه على كل شيء؟ هل تترك الحرام لأجل الله؟ من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده. وكذلك الإنسان إذا رأى خيرا فينبغي عليه أن يحمد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك يا إخوة الأكارم، من كان حريصا على أن يعرف منزلته عند الله ينبغي عليه أن يسأل نفسه: ما منزلة الله عنده؟ انظر إلى الأعمال التي تعملها، هل هي ترضي الله عز وجل؟ هل هي تتناسب مع عبوديتك لله تبارك وتعالى؟ هل هي تنسجم مع ما أوجبه الله عليك من قيامك بحق العبودية؟ فإذا كان الأمر كذلك فأنت محبوب عند الله ومكرم عند الله عز وجل. وهذا ما أشار إليه ابن عطاء الله في الحكمة الثانية عندما قال: متى رزقك الطاعة والغنى به عنها، متى رزقك الطاعة والغنى به بالله عز وجل عنها، فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. لا شك أن النعم متنوعة متعددة، وأن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن الله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله. لكن هذه النعم بعضها نعم كبيرة عظيمة، وبعضها نعم أقل. ولا شك أن النعم الدينية، أن النعم التي ترجع إلى صلة الإنسان بالله في تطبيق شرع الله والقيام بحق الله، هذه من النعم الكبرى التي ينبغي على الإنسان أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها. فعندما يجد الإنسان نفسه موفقا من عند الله فهذه نعمة كبرى. أما النعم الدنيوية فإنها نعم فانية، المال فان، السلطان فان، البيت فان، الشهوات فانية، العلاقات الاجتماعية، كل ذلك زائل. فالنعم الدنيوية فانية محدودة محفوفة بالآلام والمكاره، يعني أنت لا تستطيع أن تصل إلى نعمة دنيوية إلا بتحمل كثير من الآلام التي توصلك إلى هذه النعمة الدنيوية. بينما النعم الدينية هي نعم حقيقية، هي نعم كاملة، هي نعم دائمة. عندما يكون الإنسان في سعادة بصلته بالله فإن هذه السعادة تستمر في الدنيا وفي الآخرة. عندما تنال الرضا من الله لا شك أن هذه سعادة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إيمانكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لذلك أهل الجنة في الجنة يقولون: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك يا إخوتي الأكارم، توفيق الله عبده إلى الطاعة والعبادة، وأن يشعر العبد بعد قيامه بالطاعة والعبادة أنه مفتقر إلى الله، لا يستغني بطاعته عن الله، يعني هو مستغني بالله عن الطاعة ولا يستغني بالطاعة عن الله عز وجل. هذه هي العبودية التي ينبغي أن تتحقق في العبد، أن يكون العبد قائما بواجبات العبودية نحو مقام الربوبية، لكن لا يعتمد على هذه الأعمال ولا على هذه الطاعات، بل يبقى عبدا ذليلا مفتقرا إلى الله، يتحقق بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد يقوم بالعبادة ويبقى مفتقرا إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الصالحون من عباد الله كانوا يعظمون الله ويستصغرون طاعاتهم، مهما فعلوا من الطاعات يجدونها صغيرة في جنب الله تبارك وتعالى. لذلك قام ذاك الولي في أرض عرفات وهو يقول: ما أعظمه من موقف لولا أني فيه. ويقول الآخر: اللهم لا تحرمهم المغفرة لوجودي بينهم. انظروا كيف كان أولئك الأولياء يعظمون الله عز وجل ويستصغرون طاعاتهم، وهذه آداب العبودية التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها. فالموفق من عباد الله الذي ينظر إلى حقوق الله ولا ينظر إلى حظوظ نفسه، ينظر إلى واجبه نحو الله: أن أعبد الله، أن أتقي الله، أن أفعل الطاعات، أن أترك المعاصي والمنكرات. أما حظوظي أنا ومكاسبي أنا فهي صغيرة في جنب الله تبارك وتعالى. ولقد وصف الله عباده المحسنين بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بعد أن قاموا الليل كله قاموا في الأسحار يستغفرون الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم رأوا أن هذه العبادات التي فعلوها وإن كانت كثيرة في منظار البشر لكنها صغيرة أمام عظمة الله، لذلك كانوا يستغفرون الله عز وجل لتقصيرهم في حق عظمة الله عز وجل. لذلك يا إخوتي الأكارم، ما أحوجنا أن نحرص على الطاعة وأن نبقى على أبواب افتقارنا إلى الله عز وجل. إذا عملنا الطاعة لا نصاب بكبر ولا بعجب، إذا وفقنا إلى طاعة لا نستغني بها عن الله، بل نبقى مفتقرين إلى الله مستغنين بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.